أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكر الشيخ الأعظم في آخر المطلب السابق بأنه مقتضى النظر بأنه كلما حصل الخاطر بشيء لا يمكن احتمال خلافه فضلا عن القاط بخلافه، ولهذا إذا حصل القاط من الكتاب من السنة فلا يمكن أن يأتي قطع من قبل العقل، وإذا وجد ما هو بصورة البرهان فهي مغالطة في قبال البديهة. ثم ذكر بأن هذا لا يتأتى في العقل البديهي أو العقل الفطري، فإنه إذا ورد عندنا نقل قطعي فلا يتأتى أن يأتي العقل البديهي واضح البداهة أو العقل الفطري ويخالف هذا القاطع، بحيث يكون في صورة شنو؟ في صورة البرهان. فما يولد صورة البرهان في قبال النقل القطعي هو عدم العقل النظري، أما العقل البديهي أو العقل الفطري عادة لا يولد لنا صورة برهان في قبال النقل القطعي. ولهذا في موارد وجود عقل بديهي أو عقل فطري لا بد أن نلتزم بعدم حصول القطع على خلافه من النقل. فإذا جاء العقل الفطري أو العقل البديهي وحكم بشيء، لا بد أن نلتزم بأن المشكلة في وين؟ فيما ورد من النقل، لأن عادة العقل الفطري والعقل البديهي واضح البداءة لا يولد لنا صورة برهان ومغالطات، بحيث يكون النقل هو القطعي وما ولده العقل صورة شنو؟ صورة برهان. هذا إنما يأتي في عقل في العقل النظري، لا في العقل البديهي والعقل الفطري. وإذا رجعنا إلى الواقع يقول الشيخ العظام، فإن الأدلة القطعية النقلية منضبطة مضبوطة جدا قليلة، الأدلة القطعية النقلية من تواتر جدا مضبوطة، ولا يوجد في مورد من موارد الناقل القطعي خالفه عقل قطعي. فالمسألة على مستوى الوقوع لا يوجد فيها مشكلة، أما على مستوى الإمكان فإن كان الحاكم بالمسألة والنتيجة والعقل البديهي والعقل الفطري، فالمشكلة في النقل إما صدوراً إما ظهوراً إما وإما، إما الأجل التقية إما مشكلة في الجهة إما مشكلة في الصدور إما مشكلة في الظهور وما شابه ذلك، فلا بد أن نؤول النقل. وفي الواقع الخارجي حيث أن المتواتر والقطعي منضبط ومضبوط فلا يوجد حكم عقلي على خلافه. ولهذا قال ما يصير وما يمكن، ما يمكن يكون الشيخ
حتى في الكام
لا يمكن قطع ما يصير قطع وقطع لا يصح. إذا كان عندك عقل بديهي فمفروض نتيجته قطعية، إذا نتيجته قطعية لا يمكن أن يحصل القطع من قبل النقل، بل احتفاف الناقل بسبق إدراك عقلي قطعي قطعا يجب التصرف في النقل، لأن النقل محتف بقرينة لبية قطعية، فاحتفاف الناقل بأمر عقلي قطعي يوجب التصرف في وين؟ في النقل. فمثلا لو جاءتنا رواية أو أدلة قطعية على الجسمية أن الله جسم، وقلنا هي متواترة ما نقدر نتصرف، رواية متواترة وقرآن. يقول احتفاف العقل البديهي الفطري بعدم النقص بعدم الجسمية موجب لاحتفاف الناقل بهذه القرينة المتصلة، بحيث يكون الظهور النهائي على طبق القرينة، فلا يبقى ظهور لذي القرينة على خلاف القرين القرينة. ولهذا قال ولكن هذا، أي صورة البرهان يقصد، لا يتأتى في العقل البديهي، أي عبارات خلنا، ولكن هذا الذي ذكرنا أنه إذا قطعنا بالنقل وجاء عقل فإن العقل يولد لنا صورة براهين ومغالطات. يقول لكن هذا لا يتأتى في العقل البديهي من قبيل الواحد نصف الاثنين، ولا في الفطري الخالي عن شوائب الأوهام، فلا بد في مواردهما من التزام عدم حصول القاطع من النقل على خلافه. يقول لأن الأدلة القطعية النظرية، يعني التواتر نظري مو بديهي، واضح التواتر منشأ نظري. الأدلة القطعية النظرية في النقليات مضبوطة محصورة، ليس فيها شيء يصادم العقل البديهي أو الفطري. هذا تمام الكلام في الدليل الأول لإثبات مقالة الإخباريين، حيث ذكرنا في أول ما دخلنا البحث بأن المصنف سيعرض لكلام الإخبار كم دليل؟ سيعرض دليلين. الدليل الأول وهو عدم جواز الركون إلى العاقل لكثرة الخطأ والاشتباه. انتهينا من البحث وعمقنا ودخلنا في العبارات وضاع البحث علينا، نرجع إليه. الآن يقع الكلام في الدليل الثاني وهو الموجود، يعني الموجود بشكل واضح في كلمات الإخباريين، وبيان ذلك استدل الإخباري بمجموعة من النصوص والروايات لإثبات عدم حجية العقل في الأحكام الشرعية، حيث يستفاد من مجموعة من النصوص أن الواجب علينا والمنجز في حقنا هو امتثال الحكم الذي بلغه الحجة. ركز في الكلام دقيق. مرابلي يستفاد من مجموعة من الأدلة بأن الواجب على المكلف امتثال الحكم الذي بلغه الحجة، بحيث يكون تبليغ الحجة قيدا في تنجز أو فعلية التكليف، بحيث لو وصلت إلى الحكم الواقعي دون توصيط الحجة فهو إما غير فعلي في حقك أو غير منجز. وبناء على هذا الكلام الإخباري وعمق الإشكال، ركز في المطلع، فيقول هب أن العقل يدرك الأحكام الواقعية وأن قاعدة الملازمة وهو أن ما حكم به العقل يكشف أن الشارع حكم، ولكن صرف وجود والاطلاع على الحكم الواقعي لا يكفي في فعلية أو تنجز التكليف، إذ الفعلية أو التنجز مشروطة بأن يكون الواسطة في الكشف عن الحكم الشرعي هو الحجة. فلعل الشارع يوجد عنده حكم واقعي في رتبة الإنشاء، ولكن لم يصل بعد إلى أي مرحلة؟ إلى مرحلة الفعلية، وفعليته أو تنجزه متوقف على تبليغ الحجة. نظير ما ذكره مشهور الأصوليين من أن الإنسان إذا اطلع على الحكم الواقعي للمولى قبل أن يصدر المولى التكليف، اطلع على أنه قد انقدحت الإرادة عند المولى بتكليف معين، ولكن المولى لم يبرز اهتمامه بالتكليف ولم يبرز هذه الإرادة، فذهب المشهور إلى أن ما يحكم العقل بوجوب امتثاله هي الإرادة المبرزة، وأما لو لم يتحقق الإبراز من قبل المولى فلم يصل الحكم إلى مستوى من الاهتمام عند المولى يحركه نحو شنو؟ نحو الإبراز، فلا يجب على العقل الامتثال. وهذا ذكره السيد الشريف في بعض كلماته أيضا، إذا اطلعت على الملاك ولكن المولى لم يبرز هذا الاهتمام، عدم إبرازه يكشف على أنه لم يصل إلى مستوى يوجب محركية المولى لحفظ غرضه، فلا يحكم العقل حينئذ بشنو؟ بوجوب الامتثال. وهذا ما ذهب له العراقي أيضا، سمى الإرادة المبرزة، وقال حقيقة التكليف الإرادة المبرزة. السيد الشهيد أيضا عند هذا المسلك، وقد بينا ذلك في الحلقة الثانية بعد أيام ما درسنا قسم منها، بينا أن في عبارة في الحلقة الثانية ذاكر الإرادة المبرزة على أي حال.
نناقش مع الإخباري جيد، في هل في مسألة خصوص مسألة أن كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، أو هذه مسألة عامة أنه هل يعتمد على المقدمات العقلية؟
كلامهم عام يشمل الملازمة وغيرها، يقول كلامه في هذا البرهان عام، كما أشار اليزدي في حاشيته على الرسائل فلاحظ، يقول كلامهم أعام، يريد أن يقولوا بأنه ما لم يكن الواسطة في وصول الحكم هو تبليغ الحجة فالحكم غير منجز أو غير فعلي، سواء آمنا بالملازمة أو لم نؤمن بالملازمة. تارة لا نؤمن بالملازمة، واضح، تارة نؤمن بالملازمة وهو أن ما حكم به العاقل حكم به الشرع. يقول غاية ما يقتضيه الملازمة أن الشرع له حكمه، لكن هل الحكم وصل إلى مرحلة الفعلية أو التنجز؟ يقول لا، وصول الحكم إلى مرحلة الفعلية أو التنجز مشروط بتبليغ الحجة، وغاية ما يدركه العقل بالملازمة أن الشرع له إنشاءه. تفتين؟ ما يدركه العقل بقاعدة الملازمة أن من أحكام الله الواقعية هكذا، لكن هذا في رتبة الإنشاء، والتنجز أو الفعلية مشروطة بشكل تبليغ الحج. قلنا بالملازمة وما قلنا قطعت، ما في ملازمة أصلا، ابتداء ما في ملازمة، قطعت لأجل شيء معين بأن الشارع حكمه كذا عن طريق عقلي، ما في محركية نحو الامتثال. العقل لا يقول تحرك، لأنه يستفاد من النصوص أن التحرك إذا كان التكليف فعلي أو منجز، والمفروض أن الفعلية والتنجز مشروطة بشنو؟ بتبليغ الحجة، فما لم يبلغ الحجة لا يكون الحكم فعلي أو منجز، فلا يكون موضوعا لوجوب الامتثال. ولهذا يقول سيد المنتقى، يقول هذا إشكال عميق جدا، كلام هذا الإشكال الذي ذكره الشيخ أو لتوضيح كلام الإخباري جدا عميق ومتين، ولا دافع له من كلام الشيخ، وحاول يجيب جواب هم في كلام، هذا يدقق في المطلع عميق. ذكر بريء سيد المنتقى في صفحة طرح البحث هذا، ذكر سيد المنتقى أصل البحث في الجزء الرابع صفحة 109، وتعرض إلى شرح كلام الشيخ في هذا المقام وصفحة 112 فما بعد، صفحة 112 فما بعد تعرض إلى شرح كلام الشيخ وقرب كلامه وقال بأن أجوبة الشيخ غير تامة وجواب إشكال متين دقيق عميق، قال هكذا عبر، إشكال متين ودقيق لهذا الإشكال دقيق يحتاج إلى جواب، وحاول هو أن يتصدى لجواب، وكل الأجوبة تامة، هو حاول أن يأتي بجواب لكي يرفع هذه الشبهة. المهم الآن التفت للمطلع، إذن هب أن العاقل بالملازمة أو غير الملازمة كشف انكشف له انه قطع بالحكم. قبل قلنا القطع ما في قطع، لو تنازل قلنا في قطع وان العقل يقطع. يقول غايته ان ما قطع به العقل سنخ حكم لم يصل الى مرحله الفعليه او التنجز، واذا كان الحكم لم يصل الى مرحله الفعليه او التنجز لم يكن موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال. إذن المستفاد من مجموعة من الروايات أنه كل حكم لم يكن الحجة واسطة في تبليغه لم يجب امتثاله، بل يدخل فيما اسكتوا عما سكت الله عليه، اسكتوا عما سكت الله عنه. فهذا العقل وإن كان قطع ولكن مصداق لما سكت الله عنه. شفتين؟ وإن كان العقل قطع بالحب لكن هذا مصداق لما سكت الله عنه، فيقول اسكتوا عما سكت الله عنه. ومن اسكتوا يعني لا يترتب بإزائه بعثا وتحريكا، ولا يكون موضوعا لوجوب الامتثال. وقد عقد صاحب الوسائل، يا شيخنا مطالب لطيفة، وقد عقد صاحب الوسائل في الجزء 27 أبواب متعددة، مو روايات، أبواب متعددة لإثبات هذا المطلب الكبروي، وهو أن تبليغ الحجة واسطة في وجوب الامتثال. فلاحظ ما ذكره صاحب الوسائل في الجزء 27 في الباب 7 صفحة 62، الجزء 27 صفحة 62 الباب السابع، باب وجوب الرجوع في جميع الأحكام للمعصوم، اسم الباب، باب وجوب الرجوع في جميع الأحكام للمعصومين. وذكر في هذا العنوان 43 رواية. ذكر كم رواية؟ 43 رواية. لا بد أن يمر الطالب والباحث بجميع هذه الروايات ويلتفت ويتأمل ويتأمل فيها. ثم هذا الباب، وهناك أبواب أخرى. فلاحظ، أعطيكم عناوين الأبواب لكي تجعلوا تراجعون هذه الأبواب. وكل باب فيه 30 رواية، مو رواية روايتين، كلها على 30 وعلى 25. راجع الباب 4 صفحة 20 والباب 5 و6 والباب 10 والباب 12. هو ده الجزء 27 مهم، لا بأس أن الطالب يقرأه مع طالب آخر ويتأملون في هذه الروايات، لأن الباب 27 هو في باب القضاء، وجعل ذكر الروايات المتعلقة بمسائل الأصول، حتى المسائل الأصولية ومسائل هاي المسائل الخلافية بين إخبار الأصوليين، كل في هالأبواب عقد أبواب متعددة لكي يبين برأيه، لكي يبين بماذا بالروايات تمامية بعض المباني الإخبارية، عدم جواز الرجوع إلى ظواهر الكتاب عند باب روايات. ولولا خوف الإطالة لا جئنا وقرأنا معكم هذه الروايات روايتين روايتين، ولكن نحتاج إلى أسبوعين 3 أسابيع نقدر نقرأ الروايات فخوف الإطالة. ولكن مطالب مهمة لا تقل شأنا من دراستنا إلى شنو، إلى الكفاية إن لم يكن أهم منها دراستنا للكتب، لا بد من قراءة هذه النصوص والتأمل فيها لأنها فيها مطالب، ويدعى أن هذه الروايات تدل على أنه هاي المطلب مهم كبروي. هذه الروايات بكثرتها الكاثرة المتواترة تدل على أنه ما كان بغير واسطة المعصوم ليس بحجة. هذا مطلب مهم، عقد صاحب الوسائل أبواب متعددة يمكن إثبات هذا المطلب بهذه الأبواب. لو تمت رواية واحدة صحيحة السنة تم مطلبه، ما بالك 42 رواية، فلازم تراجع كل الروايات وتناقشها.
إذا كان
حتى بعضها ضعيفة، بليه إذا رواية ضعيفة من جبيرة أو رواية ضعيفة مع مجموع صرت تواتر واستفاضة. فلا بد من مراجعة الروايات. ذكر الشيخ الأعظم في الكتاب بعض هذه الروايات. من هذه الأخبار ما ورد في قوله عليه السلام: حرام عليكم، خط أحمر، حرام عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منا. فيستفاد من هذه الرواية أنه لا بد في إسناد الشيء إلى الشارع الاتكاء على السماع منهم عليهم السلام، فما لم تسمعه منا حرام أن تقولوه. فحرام أن تقول تجب مقدمة الواجب، لحكم العقل بأن مقدمة الواجب واجبة. حرام أن تقول بأنه النهي عن الشيء أو الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام أو الضد الخاص. حرام أن تقول بأن البيع منهي فهو فاسد، لا تقول فهو فاسد، حرام. التفت شيخنا، حرام عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منا. فحتى لو قطعت ورأيت أن حكم الله هو الفساد، لكنه يحرم عليك أن تنسبه إلى الشارع وتقول هو حرام، ومعنى ذلك إلغاء الشارع لحجيته، أي أن الحكم لم يصل إلى مرحلة التنجز أو الفعلية. فكيف تقول شيخنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده وأنتم لم تسمعوا منهم فحرام عليكم أن تقولوا؟ هذه رواية. رواية أخرى شيخنا: لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وحج دهره، قام ليله وصام نهاره وحج دهره وتصدق بجميع ماله ولم يعرف ولاية ولي الله، فيكون أعماله بدلالته فيواليه ما كان له على الله ثواب. تقريب الاستدلال بهذه الرواية أنها احتوت على مطلبين: المطلب الأول معرفة الولاية وعدم معرفتها، فيستفاد من الرواية أن معرفة الولاية شرط إما في صحة العمل أو في ترتب الثواب، ولهذا قال: ولم يعرف ولاية ولي الله. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني الذي هو محل الاستدلال: فيكون أعماله بدلالته. لم تكتف الرواية أنه يعرف الولي أو ما يعرف، تفسير دقيق، مطلب دقيق، هذه تفهم الإشكالات. لم تكتف الرواية بأن المدار وما هو المناط فقط معرفة الولي وعدم معرفة الولي، بل جعلت معرفة الولي ليس إلا من باب الطريقية لأن تكون الأعمال شنو بدلالته. فيشترط في صحة العمل هو أن يكون العمل متكئا على دلالة الولي، فكل عمل لم يستند إلى دلالة الولي، دلالة من قبل الولي، تبليغ من قبل الولي، فهو ليس بصحيح أو ليس بمقبول. لو لم تكتف الرواية كما ذكر الإعلام بما لم يعرف وليه، لو كانت فقط، ركزوا ناظرة، إلى مسألة شرط الولاية كما أجاب كثير من الأصوليين على الرواية، قالوا الرواية أجنبية لأن ناظرة إلى أن الولاية شرط في العمل ما لا علاقة بمسألتنا، أنا موالي لكن أعتمد على الدليل العقلي، يقول لا، يقولون بأنه أحل الاستثنين، يقول لم يعرف ولي فتفريعية، المهم فيكون أعماله بدلالته. المفروض أن يتكئ في مقام العمل على دلالة الولي، بحيث لو سئل أين الدليل على العمل تقول ودلالة الولي، دلالة الوصي، هذا من دلالة الوصي أنا أتبع. ولهذا إذا كنت مواليا تروح الجنة إن شاء الله، ولكن في مقام العمل لو قلت بأن البيع فاسد اعتمادا على الملازمة بين حرمة المعاملة وفسادها لم يكن هذا العمل بدلالة الولي، بل أن الرواية هي مشكلة كثيرة شيخ العظام اللي عنده مشكلة فيها، يعني هني وقع مشكلة. الرواية ذكرت بعض الموارد الذي يدرك العقل البديهي حسنها، العقل البديهي يدرك حسنها وأنها حسنة وأنه مما ينبغي فعله، لكن لو تقول ما له ثواب وهو حسن التصدق بجميع المال، فإن التصدق بجميع المال إحسانه، والإحسان من مدركات العقل العمل البديهي أن الإحسان حسنه، مع ذلك الرواية تقول ما كان له على الله ثواب. نعم.
ما تعرض لكلام إخباري.
من هو؟
إخباري ما تعرض لكلام ماذا؟ أنه مسألة القدم.
لا، يقولون بأنه إذا 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 حكم به العقل حتى صاحب الأدب لا بد أن يأتي الولي ويقول به ولو من باب الإرشاد حتى يكون بدلالة الولي. أما ما لم يكن الولي فإن العقل قد يدرك لكنه ليس لا يترتب عليه تنجز ولا فعلية، فما في ثواب ولا في عقاب. بل مع ذلك الشرع قال ما له ثواب. كيف؟ هذا معنى
خلاف عبارة
صاحب العلاقة. نعم؟
خلاف عبارة صاحب
العلاقة عليها. بلي صاحب العلاقة رجع العبارة يقول بدلاله يقول صاحب العلاقة. سيأتي من الشيخ العظيم في بيان ذلك أنه ليش استشكل ووجه استشكال صاحب العلاقة، بعدين سيتعرض إلى نفسه. يايك سيأتي إن شاء الله بعدين. بلي تعرض. إذن الإخباريين يقولون أن الرواية هنا ذكرت مورد من موارد العقل البديهي وهو أن العقل يدرك حسن التصدق وحسن الإحسان، مع ذلك لم ترتب الرواية وقالت ليس عليه على الله ثواب، يعني لا يستحق، ما كان تعبير بما كان شنو عدم الاستحقاق، لا يستحق الثواب، مع أن العقل البديهي يدرك استحقاق الثواب. هذا كله يكشف على أنه فعلية الحكم وتنجزه منوط بتبليغ الحجة، فلو لم يبلغ الحجة حسن التصدق واستحباب التصدق لم يكن الحكم فعليا، وإذا لم يكن الحكم فعليا لا يترتب عليه الثواب. ولهذا الأصوليين وقعوا في حيث البيصن في الجواب عن هذه الرواية، هذه رواية مهمة تمسك بها الإخباري. ماذا لي بيان شنو؟ لبيان أنه كلامه، ولهذا وخصوصا أن أكثر الأعلام حملوا الرواية على الصحة ما على شنو القبول، يعني رأي المشهور والصحة قالوا هالرواية تشير إلى صحة العمل. إذن يستفاد من الرواية أن صحة العمل متوقفة على الاتكاء والاحتمال على دلالة من الولي، وأن صحة التصدق متوقفة على شنو؟ على الاتكاء على الولي، مع أن العقل يدرك بأنه شنو البديهي أن شنو بأن التصدق والإحسان ها حسنون، فكيف نعالج الرواية؟ فلهذا حاولوا معالجة الرواية. شيخ يقول لا بد أن نرفع يدنا عن ظاهرها كما سيأتي، يقول ظاهرك صحيح كما تقولون ولكن لا بد أن نرفع يد عن ظاهرها. هذه رواية هي أحد الروايات من 43 رواية. يمكن الرواية الثالثة، إذا تتكثر الروايات ركز هو الشيخ الحسن قد تأتي بإشكال في الرواية الأولى معين، قد تأتي بإشكال في الرواية الثانية يحتمل كذا، لكن إذا تجمعت الاحتمالات في روايات متعددة يكون المطلب شنو؟ مطمئن أو قطعي. لو رواية واحدة تقول لعله يحتمل كذا ويحتمل كذا، تجي الرواية الثانية بحساب الاحتمال على كلام مثلا على مبانيكم والاطمئنان دلالتها على مطلبين هلقل بالمئة، رواية ثالثة دلالتها على مطلبنا هلقل بالمئة بتجميع القرائن والاحتمالات بعضها من بعض تصل النوبة إلى الاطمئنان. الرواية الثالثة يقول في الرواية من دان الله بغير سماع من صادق تكملة الرواية ألزمه الله البتة إلى العناء، ما ذكرها الشيخ كامل قال فهو كذا وكذا صعبة. يقول شنو؟ لأن الشيخ الظاهر من محفوظات ينقل الروايات، هذا شو التعبير شو صار؟ ألزمه الله البتة إلى العناء. والمراد البتة القطعا، يعني الله يقول ومعنى الرواية بأنه من عبد الله وتقرب إليه، من دون عبد وتقرب، من عبد الله وتقرب إليه ولم يوسط في تعبده وتقربه سماع من المعصوم ألزمه الله قطعا التعب والعناء. وهذا التعبير كنائي على عدم حجية الطرق غير طريق السماع من من؟ من المعصومين. وإلا لو كانت تلك الطرق حجة لما قال ألزم الله قطعا شنو التعب والعناء. إذن لا بد يا شيخنا أن تدين الله وتتقرب بشنو؟ بسماع من المعصوم. فلو سألتك في مقام التعبد لماذا تعمل هذا الفعل وتتعبد به، لا تقل بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام أو الخاص، قل أدين ذلك بسماع من مع معصوم، ولو دنته بغير سماع من المعصوم ألزمك الله قطعا التعب والعناء. قلت أيها الوصولين كله في تعب، كل احتمالات إنكم كله تعب في تعب، يمكن كذا ويمكن كذا، فتحت لنا أبواب الروايات شنو الصريح صار مجمل والمجمل صار ما أدري شو صار كله، لأن أنتم الله ألزمكم العناء والتعب. يا أيها هم يقولون دين من أول الآن بسماع من المعصوم، خفف اختصر الطريق، لا تذهب إلى الطرق اللطيفة والوجيهة بحسب فهمك القاصر الفاتر إلى غير ذلك من الروايات. إذن وش تبي تقول؟ النتيجة أن ما يراد أن يقال من خلال هذا الروايات أنه كل حكم لم يكن الحج واسطة في تبليغه لم يجب امتثاله، إما لعدم فعليته أو لعدم تنجزه. وإن حكم العقل القطعي بوجود حكمان إلا أن العقل يدرك وجود الحكم في رتبة الإنشاء، ولكن فعليته أو تنجزه متوقف على تبليغ الحجة. اسكتوا عما سكت الله عنه، ايش بعد دخل الكلام من منك تروح مني منك. قال فإن قلت لعل نظر هؤلاء، ايش روح في الدليل الثاني عبارة عن فإن قلت، يقول صاحب قصيد منتقى أهم مطلب في هذا البحث هو هذا المطلب الذي ذكره الشيخ الأعظم في تقريب كلام كم إخباري، خصوصا إذا صنع بصياغات أصولية جديدة بعد مثل المطلب شنو بناءنا بأفكار الأصول ليس المطلب دقيق يحتاج إلى جواب صناعي. لعلنا فإن قلت لعل نظر هؤلاء في ذلك، أيضا أنا حد عدم حجية القاطع بعد الناشئ من العاطف في الأحكام الشرعية إلى ما يستفاد من الأخبار، مو أن كثرة الخطأ وكذا، لا ما يستفاد من الأخبار، مثل قولهم عليهم السلام حرام عليكم أن تقولوا بشيء لم تسمعوه منا، وهذا هو مقصودهم، يعني أكثر ناظرين لهذا. راجع الفوائد المدنية صفحة 238 يقول هالرواية كلها تشير إلى ما نذكره 238، كل ما أعطيكم مصادر عشان تراجعون الأبحاث ويتم المطلب. إذا واحد ما يطالع الروايات ما يتابع الأدلة من مصادرها يصير فهمه شنو ناقص وقاصر، لأنه قد تتوهم أشياء تقولها بعد تكتشف بأن هذا مو مرادهم، لازم ترجع إلى المصدر الرئيسي خصوصا في مستوى السطوح العليا عشان تصير نظرة واضحة. أرجع إلى المصادر، أرجع إلى الروايات اللي ذكرناها، الأبواب اللي ذكرناها، وتأمل فيها وشوف أنت بعدين الجواب الأجوبة اللي ذكروها على هاي الإشكالات على هالرواية، هل تصلح أن تكون توجيها لهذه النصوص أو أن لسان النصوص قابل عن مثل هذه التصرفات كبحث علمي. قال مثل قولهم عليهم السلام حرام عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منا، وقولهم عليهم السلام لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وحج دهره وتصدق بجميع ماله ولم يعرف ولاية ولي الله فيكون أعماله بدلالته فيواليه ما كان له على الله ثوابون. يقولون في باب الأصول إذا قال ما كان لله ثواب أو مثلا له عقاب يجيب عقاب هذا مدلوله الالتزام الأمر وعدم الأمر. شفتين؟ لو قلت هكذا من استاك فيدخل الجنة مدلوله المطابق الثواب، ما مدلول الالتزام الأمر والطلب. من لبس السواد في الصلاة فكذا يجب عقاب، فمدلوله الالتزام المبغوضية والعقاب وعدم الأمر والنهي. هم يقولون فما كان لله على الله ما كان له على الله ثواب كناية عن عدم الأمر به، واضح كناية عن عدم الأمر به. فاكتشفوا أن الأمر فعليته متوقف على شنو؟ متوقف على تبليغ الحجة. أي ما كان أقول لك إذا أنت سويت ما لك ثواب، يعني ما في أمر، كناية عن عدم الأمر. فالتعبير بعدم الأمر بالمدلول الالتزامي متعارف في الروايات. وقولهم عليهم السلام من دان الله بغير سماع من صادق فهو كذا وكذا، ألزمه الله البتة إلى العناء، ألزمه الله قطعا. ماذا يوصل؟ وش النتيجة يوصل إلى؟ وين يوصل؟ إلى التعب والشقاء. هي تعبير كناية عن شنو؟ عن عدم الحجية. وإلا لو كان الطريق يجعل الله حجة ما يقول يوصلك إلى العناء والتعب والمشقة إلى غير ذلك. ما بنقلك الروايات بالوسائل هو الشيخ ما تخلص من أن وش تقريب الاستدلال لعل نظر إلى ما هو الذي قال مستفاد من الأخبار، ما هو الذي يستفاد من بيان من أن الواجب علينا هو امتثال أحكام الله تعالى التي بلغها حججه عليه السلام. في يمكن في أحكام لكن ما بلغها الحجج، فمو واجب عليك. ليش ضيق على روحك شيخ ناشر؟ فكل حكم لم يكن الحجة واسطة في تبليغه لم يجب امتثاله. كأنه هذا شنو؟ تبليغ الحجة مأخوذ في موضوع سما قط موضوعي، يعني تبليغ الحجة أخذ جزء في موضوع فعلية الحكم، فالحكم مأخوذ في موضوعه تبليغ الحجة فأخذ في رتبة. ما لم يبلغ الحجة فلا يكون الحكم فعليا، لأن فعلية الحكم بفعلية موضوعه. خب بل يكون من قبيل اسكتوا عما سكت الله عنه، فإن معنى سكوته عن عدم أمر أوليائه بتبليغه حينئذ. ولهذا عندنا في الروايات الله أودع العلم في قلب النبي ولكن لأجل مصلحة لم يبلغ بعض الأحكام فأودعها في قلب الوصي. قد تشاء الظروف فيبلغها الوصي، قد ما تشاء الظروف حتى تصل إلى القائم ماذا عجل الله فرجه. فإذا تحققت الظروف المعينة وزمان الظهور لعله يتحقق الموضوع والماذا ملاك التبليغ. فإن معنى سكوته عن عدم أمر أوليائه بتبليغه حينئذ، فالحكم المنكشف بغير واسطة الحجة ملغا في نظر الشارع وإن كان مطابق للواقع، لأن فعليته أو تنجزه مشروطة بشنو؟ تبليغ الحجة. نظير حكم الحاكم القاضي قد يقطع بأن فلان سارق ولكن قطعه شنو؟ ليس بحجة، لأنه أخذ في ترتيب الأثار العلم الناشئ من البينة أو من ماذا؟ من البينة أو الإقرار. ما لم يوجد بينة وإقرار لا يترتب الحكم. أيضا هنا ما لم يوجد تبليغ من قبل الوصي والمعصوم لا يصل الحكم إلى مرحلة الفعلية. يقول وإن كان مطابق للواقع، مع أنه مطابق قدير يقول بلي كما يشهد به بالإلغاء تصريح الإمام عليه السلام بنفي الثواب على التصدق بجميع الأعمال، مع أن النفي الثواب كناية عن عدم الأمر. فكيف الشارع مع أنه قطعا الشارع يحب وشنو التصدق مع ذلك ألغى الشارع ذلك، لأنه ما لم تستند إلى ولاية الولي فليس هناك ثوابون مع القاطع بكونه محبوبا ومرضيا عند الله سبحانه وتعالى. ووجه الاستشكال إشراع لنا نخلي البكرة هذا يريد يبين أنه فإن قلت بس قط إشكال البكرة فإن قلت إذا كان نظر هؤلاء إلى مثل هذه الروايات فكان ينبغي على صاحب الحدائق أن يقول بأنه إذا تعارض الناقل مع العقل الفطري الخالي من شوائب الأوهام أن يقول العقل القطعي ليس بحجة، العقل البديهي ليس بحجة، لأنه لم يصل الحكم بتوسيط الحجة. وقد قلت بأن وجوب الامتثال مشروط بشنو؟ بتبليغ الحجة. فكان ينبغي أن لا يستشكل في تقديم النقل على العقل. تضحك وقدش قدم النقل على العقل هناك انقلبت القضية، المفروض بالعكس هناك الشيخ استعجب وأعجب من ذكره من الاستشكال، يعني بالعكس الأعجب في الاستشكال من جهة أخرى، المفروض يقول شنو؟ بلا إشكال النقل يقدم على العقل. عكست القضية، انقلبت 180 درجة. واضح شيخ حسن؟ هناك قال استشكال المفروض بلا إشكال يقول العقل، هذا عقل فطري، يقول بالعكس مفروض كان مفروض ينبغي أن يقول له شنو؟ بلا إشكال هو شنو؟ النقل، لأن العقل ما لم يقم بتوسيط الحجة فليس ماذا؟ فليس لا أثر له. فلماذا استشكل صاحب الحدائق في المطلب؟ فأراد الشيخ هنا أن يبين وجه استشكال صاحب الحدائق، وأن استشكاله لا يضر بمدعانا، وهو أنه من جهة صاحب الحدائق يلتزم بأن التبليغ أن الحكم لا يجب امتثاله إلا بتبليغ الحجة، ومع ذلك له أن يستشكل. فأراد الشيخ أن يوجه كلام صاحب الحدائق فقال ووجه الاستشكال في تقديم الدليل النقلي على العقل الفطر السليم ما كذا وكذا، يأتي بيانه غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. راجعوا كلام المنتقى صفحة عندما قرر كلام الشيخ وشرحه وكذا، لأنه سنأتي غدا إن شاء الله إلى جبت المصنف نقول كثير من هالجواب وكلها لا ترد، لا تصلح جوابا على هذا المد المدعى. وسيد المنتقى يقول هذا الإشكال جدا عميق ووجيه كذا، بعدين حاول يجاوب عنه بأجوبة متعينة. لا يعني توجيه الموضوع دليلهم أنه تبليغ الحجة قيد في الفعلية أو التنجز، فحتى لو حكم العاقل وأدرك غاية ما يدرك الحكم الإنشائي وحينئذ لا يجب الامتثال ما لم يتوسط الحجة في تبليغه. راجعوا أيضا كلام عنده يعني حاشية اليزدي لا بأس بها عند كلمات كذا لاحظوها. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.